تفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة الدالة على وجوب السورة الطائفة الأولى، واستعرضنا تقريبا 5 روايات فقط تذكيرا بلب الاستدلال. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، حيث يفرض محمد بن مسلم الدوران في ظرف العجلة بين الفاتحة والسورة، فيبين له عليه السلام أن الفاتحة مقدمة. هذا الدوران بين الفاتحة والسورة يدل على أنه، مع أنه بين له عليه السلام أن السورة الفاتحة واجبة، يبين بأنه السورة إذن مركوزة أنها واجبة. وأيضا معتبرة الصيقل كذلك نفس البيان فيها، صحيحة ابن مهزيار مر أنه الإمام أمر أن يعيد الصلاة لأنه ترك البسملة في السورة، ولو كانت السورة أصلا مستحبة كيف تعاد الصلاة من البسملة؟ واضح فيها دلالتها كلش قوية هذه، وإن كان الراوي الأخير غير موثق لكن الرواية صحيحة كما مر بنا ابن مهزيار. صحيحة سعد أيضا فيها دلالة على أنه الحمد لا بد من قراءة السورة، وإن كانت دلالتها على بعض السورة. الرواية السادسة نستعرضها اليوم صحيحة زرارة. صحيحة زرارة هذه مروية في أبواب القراءة، عفوا أبواب صلاة الجماعة، الباب 47، الحديث 4، أبواب صلاة الجماعة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة الجماعة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، يعني وإمام واجد بشرائط إمام الجماعة، إمام واجد بشرائط إمام الجماعة خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، يعني هناك من ليس بواجد بشرائط إمام الجماعة لا يحتسب بالصلاة خلفه. لذلك على كل هذه فائدة بس نجيبها فائدة، وهي الروايات التي وردت اقرأ خلف من لا تقتدي به غير خاصة بإمام الجماعة من العامة. لأن فائدة الرواية اقرأ خلف من لا تقتدي به أو من لا يقتدى به، يعني حتى لو كان من الخاصة من لا يقتدى به اقرأ خلفه، اقرأ خلفه يعني ماذا؟ يعني صورية الجماعة، صورية الجماعة بنحو صوري راجح مشروع اللي هو يعبرون عنه في المتشرعة الجماعة متابعة، يعني بس متابعة بالحركات. هذه الصلاة جماعة متابعة مشروعة غير خاصة بالعامة من أهل الخلاف، بل شاملة إلى الخاصة ممن لا يقتدى به. وهذا الدليل معنى عام خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، كما في رواية اقرأ خلف من لا يحتسب بالصلاة خلفه، هو مو خاصة بالعامة. لا، هذه أدلة هي بلسان خاص. بعد ذلك بعد السنين منين وجدت أن الشيخ حسين عصفور رحمة الله عليه من علماء البحرين الكبار يفتي بذلك، بل وجدت أكثر الشيخ الطوسي وجملة المتقدمين يفتون بذلك، مشروعية الجماعة الصورية رجحانها خلف حتى الإمام الذي افترض يلحن في 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 في, في القراءة، ما يصير أصلي وراء، بس لا صل وراء، أنت اقرأ لنفسك، لا مو ضرورة. ها سأقول لك شو، هذه الصلاة هي التي ليست حقيقة جماعة، صورة جماعة، صورة جماعة، هذه راجحة في نفسها، راجحة معللة، لأنه هذا هذا هذه السنة، الصلاة القائمة، هذا البنيان بنيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنه من صلى خلفهم كمن صلى خلف رسول الله، إن هذا بنيان عمل لرسول الله، دعم تجذير لسنن النبي صلى الله عليه وآله، يؤجر الإنسان عليه ويعطى نفس ثواب الجماعة. وخلنا أزيد لكم الفائدة بعد، بلي بلي الجماعة، وهو أهميتها أنه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سنن النبي، بناءات النبي. دعني أذكر لكم الفائدة بعد لا بأس. في الروايات وإن كان هذه الشقوق تفصيلها ما تجدها عند الأعلام كثيرا، بس يعني وهذا يتبع عند القدماء موجودة، مشروعية الجماعة بهذا النمط سواء خلف إمامي لا يقتدى به أو خلف بامي عامي لا يقتدى بخم، يعني كذا يسوغ، مفرد في صلاة الخفات، في صلاة الخفات أنت تقرأ ما حد يدري بك، إذا في صلاة الجهر شو تسوي؟ شو تجهر؟ إما تقرأ بأدنى الجهر، بس هذه يبلها تدريب، تدريب عند الخطباء الله يحفظهم يدرون تدريب في الأوتار الصوتية شلون تجهر جوهر الصوت، تطلع بدون ما يسمعك إلا جنبه، بس إذا ما قدر افترض ما قدرت أنا ما متدرب ما بعرف شو يسوي. في الروايات حتى ولو لم تكن مضطر لهذه الصلاة الجماعة يسوغ لك أن تقرأ إخفاة في الجهرية، شلون مثلا من سبيلها مثال، شلون المرأة مستثناة من صلاة جهرا، هذا اللي يصلي خلفه يصير يصلي خفاتا. طبعا هذا مو غريب، الحين مثلا انت لما تدخل المأموم، المأموم اذا دخل في ثالثة الإمام في صلاة جهرية يجهر في القراءة، بعض المكلفين يجهر، هذا خطأ، المأموم أولى المأموم وثالثة الإمام، فما يصير يجهر. طبعا من 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 نكات آداب صلاة الجماعة اللي الآن نسيا منسيا، أن المأموم مكروه أن يسمع صوت حتى اللي في جنبه، فضلا عن أن يسمع صوت الإمام، يصير. المقصود فمن آداب المأموم صلاة المأموم في الجماعة أن يقرأ إخفاتا حتى في الجهرية التي يجب أن يقرأ جهرا، مثلا هو أولى المأموم أو ثانية المأموم والإمام إما ثالثة أو رابعة، المأموم يقرأ الحمد شنو في صلاة المغرب افترض صلاة العشاء يقرأ الحمد كيف؟ يقرأها إخفاتا. أي نعم، هذه الصلاة جماعة مقدمة. إسا واحد تأخذ الأنفة، أنا رجلون أنا جبلون أنا كيانون أنا بحث آخر، لكن هو راجع الصلاة جماعة. هذا أنا أذكر هذا كلام القدماء وأتبناه طبعا، هو لطيف يعني. بل صحيح، المقصود هذا بحث آخر، بحث المكروية. الآن الكلام في أنه هذا من لا يقتدى به افترض لأنه غلط في قراءته، غلط في قراءته أو أنا قاعد أوسوس افترض في عدالته، أهم من هذا قبيل، لكن بالتالي هي صلاة جماعة ودعم لكيان الإيمان فضلا عن كيان الإسلام. اي فانا اصلي جماعه، شكوا فيها صلوا يا جماعه. السبحة اخر عناوين المصارعات السياسيه او شيء اخر، هذا ما تخلص التصويت والانتخابات وصناديق الاقتراع. انا اذكر هاي المطلب بعد، بل مشروعيه، خلنا ازيدكم بعد على اساس هذه اليات تمرينيه لطيفه، لو حتى الإخفاء. يقول للإمام إذا أخفت يسمعني شو سوي، خاف منه مثلا أو يصير حرجة أو يصير كذا، قال اقرأ أدنى الإخفات بعد أزيد من ذلك اللي تحرك لسانك بدون ما تحرك شو اسمه. حتى هذا المقدار جائز في القراءة مع عدم الاضطرار للجماعة، يعني لصورية الجماعة أدلة موجودة عليها بس في محلها، ويفتي بها القدماء ونعم الفتوى. وفعلا يعني واحد بعض الحين اذا انحرج ما يجي قراءه شو تسوي، ما تصلي تعيد همين تنشاف شو تسوي انت مربط صدق. هذا مخرج لطيف له للجانب على كل، وفي نفسه دعم لكيان صلاه الجماعه. هذا لفت انا ذكرتها كلها فائده من اين يا اخوان؟ أشوف التعبير، إذا أدرك الرجل بعض الصلاة في صلاة الجماعة طبعا وفاته بعض خلف إمام، ما قال إمامي، مو بالضرورة إمام، طبعا إمامي لابد يكون إمامي في من يحتسب الصلاة خلفه، لكن من لا يحتسب الصلاة خلفه مو ضروري يكون عامي، قد يكون حتى خاصي. خلف إمام يحتسب الصلاة، طبعا في الكوفة مثل الكوفة زرارة يصلي فرد ويا جماعة في زمن الإمام الصادق، أبو بصير يصلي ويا جماعة، عمار بن موسى الصاباطي يصلي ويا جماعة، محمد بن مسلم يصلي ويا جماعة. طبعا يعني كانت صلاة الجماعة الظهر في مسجد الكوفة في زمن الإمام الصادق 4-5-6 جماعات، ولو أوقاتهم مختلفة وكل من يخطط الوقت الاخر يقول هذا وقتهم خطا، احنا وقتنا صحيح. في التعبير في الروايه موجود، انا خالفت بينهم لان كان الوضع الامني شديد، ف اراءه السلطه العباسيه القمعيه ان الشيعه متفرقين ابقى للشيعه صوره. المقصود هذه العباره بعض او بلي بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، تعبير في المعاكس في ذيك الموارد اللي هي مشروعية صورية الجماعة، خلف من لا يقتدى به أو من لا يحتسب بالصلاة، هذا مطلق عام شامل حتى للإمام. بعض بعض بلي في ان اذا نرجع الى بحثنا وجوب السوره، اذا ادرك الرجل بعض الصلاه، طبعا من مواد الاضطرار حتى في هذه صلاه الجماعه الصوريه، اذا ما امهلك هذا الامام امام الجماعه مع انك لا تقتدي به حقيقه، صوره تقعد تتابعه، ما امهلك للصوره تسقط الصوره بناء على الوجوب. إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك من صلاة الإمام، جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاته ركعتان، قرأ في كل ركعة، هذا مو محل الشاهد بس نقرأ الرواية إلى النص لموضوع الشاهد. نعم، وفاته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه، يعني مو جهر، يقرأه ماذا؟ إخفات، حتى لو كان صلاة المغرب أو العشاء. خلف الإمام قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، هني محل الشاهد، أمر بأن يقرأ أم الكتاب وسورة، هو بعد أمر أمر ظاهر في الوجوب، سريد صريح في الوجوب أفضل. فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الشاهد في هذا الذيل أنه عمل معاملة اللزوم، يعني وإنما يسقط بالعذر والتعذر. فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين الباقيتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيهما في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. هذا اللسان سيأتي إن شاء الله كثيرا أن الأرجح بطبعه الأولي في الثالثة والرابعة، وإن كان مسألة جدلية ذات جدل علمي قديم وحديث، أيهما أرجح التسبيح والقراءة؟ الصحيح الأرجح والتسبيح، نفس البيان، هذا البيان، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة. لطيف، شوف هنا في مواضع إذن من التأكيد بالأمر بكل من الفاتحة والسورة، وفي هذه الصحيحة الشريفة بيان لكون عنوان القراءة الوارد في الأدلة يطلق على مجموع الحمد والسورة لا على خصوص الحمد. فوجه الدلالة في هذه الرواية من عدة وجوه. هذا إذن أدلة الوجوب. في أدلة كثيرة طبعا ظاهرة في الوجوب ما أوردناها، كثيرة، إنما في صدد كنا أن ننقل الأدلة الدالة بصراحة على الوجوب، بحيث نعم أما الأدلة التي، هذا حسب تتبعي طبعا، واحد قد يتبع بعد بعض الشهر قد يجد، هذه أصبح الأدلة، والأدلة ظاهرة في الأمر بالسورة واجد كثيرة ما شاء الله مستفيضة، لكن هنا هذه فيها صراحة، دوران أنه بين الوجوء بين الحمد والسورة ونفي عرض واحد وما شاء الله ذلك، يعيد الصلاة برمتها لأجل ترك البسملة، هذه صريحة في الوجوب. زين، في مقابلة خلينا نشوف الطائفة الثانية التي تدل على الاستحباب اللي أوقفت كثير من الأعلام، خلينا نشوف هذه شلون تعارضها. يستدل أولا بصحيح علي بن رئاب هذا الصحيح موجود في أبواب القراءة في الصلاة، الباب الثاني، الحديث الأول والثالث. صحيح علي بن رعاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. لو كنا نحن بس هذه غاية الأمر مطلقة، تجوز وحدها مطلقا في الفريضة. متى؟ في الاختيار لو في الاضطرار، في العجز لو عند القدرة. ساكت الرواية مطلقة، المطلق ليس صريح. نعم المطلق ظاهر، لا أقول ليس بظاهر، المطلق ظهور من الظهورات، هذا صحيح ما ننفي، ولكن ليس بصريح. بعض جعل هذه صريحة، كيف صريحة؟ هذه إطلاق. شوفوا هذه نكتة مهمة، التدقيق في درجة الدلالة عند القدماء، يعني عند المشهور، من أنماط التضلع الفقهي. أدقق بالسنتيمتر لكل مثلا زاوية دقيقة صح كذا في الدلالة، انصافا هذا من الفقه، من فقه الرواية. يعني كما الآن كثيرين عندهم دأب ولا بأس، ما أقول لك شيء، في السند وفي الطريق صاعد نازل كذا، جيد، هذا ما أقول لك مو جيد، لكن الأعظم من عنده التدقيق في الدلالة، ظهور قوي صريح، نص قطعي الدلالة، قد رواية ظنية لكن دلالتها قطعية، صدورها ظني لكن دلالتها قطعية. هذا أمر جدا مفيد، حتى فنون دلالة الدليل بالإشارة بالتعريض كذا، هذا مهم واحد يغوص فيها. الآيات الأحكام عند القدماء من آية واحدة يستخرجون 15، يزيد ينقص، طلع من آية واحدة 10 أحكام. وتعرف أن الحكم الذي يستمد من كتاب الله العزيز تأصيل أصل، ولكن للأسف هذا المنحى أخيرا أصبح في نضوب، وهذا ضعف الملكة العلمية في العارض الفقهية، في الذوق الفقهي، في التضلع. أحد الأمور المؤثرة في التي ذكرناها عن مبنى القدماء في التعارض، تذكرون قبل جلسة أو جلستين ذكرنا، أحد الأمور المهمة المؤثرة في دأب القدماء وديدان القدماء في كيفية حلحلة علاج التعارض، التدقيق نقطة نقطة، زاوية زاوية، كلمة كلمة في التركيب وبناء، لبنة لبنة في الدلالة. لأنه أكثر أوهام التعارض المستحكم هو سبب عدم التدقيق المجهري في تركيب الدلالة. صدقوا، استظهار من الدليل بشكل مجمل، بشكل مبهم، بشكل عفوي، بالتعبير الدارج سرحي، ابهامي، هلامي، ما شئت فعبر. اما من يجي يدقق مجهريا، طبعا هذا اصلا دور الفقيه ودور الشخص الذي يدعي القانون حتى بالقانون الوضعي، الدقدقة في كل كلمة كلمة مجهرية، في التأليف التركيبي، توليف تأليف توليف التركيب بين الكلمات حتى كجملة كجمل. هذا التركيز، هذه المقايسة، هذه المهندسة في الألفاظ تعطي الفقيه باع عميق في الاستظهار، في تفسير الآيات، تفسير الروايات، حبك وقولبة الأطر الفقهية. جرب تمرس روحك، دوما ركز، يعني هذه أكو دقمة، أكو شنو زر، يلا هني أها وهي حاسة في الذهن، شو سميها، حاسة في الفكر، فعل. شوف بعد مدة مديدة، أفرض سنين منين، أوه هذا عجيب غريب، يدقق في المجهر الكلامي. هو هذا، هو هذا عارضة فقهية مهمة، أحد أدوار العارضة الفقهية هي يعني. الضلوع، التضلع الفقهي، وهذا مؤثر كلش. جربوا شوفوا شو كلش مؤثر للغاية، مهم جدا. طبعا الإنسان يفعل قواعد نحوية، صرفية، بلاغية، أصولية، ليالية، وهالمجرة شوي شوي يصير عنده قولبة دقيقة. فتحصل أن هذه الرواية مطلقة، والمطلق قابل للتقييم، المطلق قابل للتقييم وليس منصرف. ولكي تأنسون بهذه النكتة، موارد عندنا عديدة في الأبواب. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أضلت الغبراء ولا قلت الخضراء، أو خضراء كذا فلان، أو أظلت السماء كذا فلان، بذي لهجة أصدق من أبي ذر. واحد يسأل الإمام يقول له شلون بالنسبة للعترة، شلون؟ قال: ويحك، هذا شو اسمه، هذا حصر أو بيان إضافي بالقياس بعموم الناس، مو بالقياس إلى العترة المطهرة. هذا حكي مين ومن هالقبيل. هذه البيانات تشوف الإمام يبين التعميم، بس مو عموم، عموم عموم في مورد، عموم في جانب. في الزكاة موجود رواية صحيحة السنة، يقول الإمام سرع على بالي الرواية بس مضمونها إجمالا أبين لكم تراجعوها: لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفترض الزكاة على غير كذا. هذا يتعجب. أو لم يفرض غير صلاة الليل، يتعجب. شو يقول؟ كيف يعني؟ قال لي: هاي في أول البعثة. شوف شو التأويل، هذا بناء مطلق، بينما لا، كلام في حرب مثلا فترة زمنية، في فترة زمنية أو في حالة معينة هذه القضية تصدق، اللي ما يبينها. خب ليش سلام الله عليه يطلق مثل العبائر؟ بسبب أو بآخر، بسبب افترض إرباك الخصوم ليلتفتون إلى القوانين والمعادلات، القوانين الصحيحة أو كذا أو شيء، أو المهم تعميه أو شيء آخر أو أسباب أخرى. فهذه إذن يسموها الإطلاقات لا تغر الفقيه أو المتتبع. مقيد بعدم القدرة تقصدي، بس ما في تقييد بالقدرة. المقصود هنا غير مقيدة، هسه مطلق أكثر من مطلق ما تقدر تقول، هذا قالت المطلق مقابل التقييد. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذه قضية معالجة التعارض بالبيان الدلالي أمر مهم، علاج بالدلالة قبل العلاج بالترجيح أو بشيء آخر. تتذكرون مثلا كيف يفيد يثمر، ومر بنا أن العلاج بالترجيح من قبيل الأصل عملي مو كأنما دليل اجتهادي، بخلاف العلاج بالدلالة نكات ودقائق الدلالة. هذا يا أخي يثمر يفيد شيء عظيم. لماذا؟ تذكرون مرة بنا، لأن بالعلاج الدلالي تلتفت وتستيقظ إلى نكات في ذا الدليل الآخر الذي تؤوله أو تتعمق فيه، تلتفت إلى نكات مثمرة مفيدة، بدل أن تقول هذه الطائفة الثانية أصلا مطروحة مرجوحة، زي مرجوحة مطروحة أنت خسرتها، طائفة كبيرة شو سويت فيها؟ ها؟ ما استفدت من عندها أي نكتة، وهي تفريط. بينما إذا تعالج دلاليا ستقف على فوائد نكات كثيرة في الطائفة الثانية. أنا أتذكر الروايات المتعارضة في الماء القليل، استفدت من عليها في أمور كثيرة، حتى القدماء استفادوا. أو الروايات المتعارضة في نجاسة أهل الكتاب، دعي أن في روايات دالة أطهارها، تلك هم فيها نكات. يعني من فوائد التعمق في الدلالة والتدقيق في الدلالة أن تستثمر كل الطوائف، هذه نكات مهمة وحيلتفت لها حتى في علم القانون في علوم أخرى هكذا. المقصود أيما كان، هذه الصحيحة الثانية صحيحة حلبي عليه السلام، أيضا في أبواب القراءة في الصلاة الباب الثاني الحديث الثالث قال عليه السلام: إن فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة. نفس البيان الذي مر في صحيح الرياض، نفس الكلام الكلام. الرواية الثالثة ما هي؟ الرواية الثالثة مو رواية، الرواية الثالثة طائفة من الروايات عديدة دالة على الاجتزاء ببعض الصورة ببعض الصورة ببعض الصورة. ما الجواب عنها؟ الجواب عنها أولا، هذه الطائفة إذن تدل على أصل وجوب السورة، لا تدل على الاستحباب. جانب ثاني، دلالتها على بعض السورة طبعا محمول على التقية، محمول على التقية وعلى الاضطرار بسبب التقية أو غير التقية ضيق الوقت، فبالتالي ليست لها قوة مناهضة للطائفة السابقة، وإن كانت هذه الطائفة روايات عديدة. ومن ثم هذه الطائفة اللي دالة على تبعي الصورة أيضا تدفع إطلاق الصحيحتين السابقتين اللتين مرتا. نقطة أخرى نذكرها على دي الطائفة، بعد طائفة من التبعي في الصورة، أنها مشتملة على بعض الروايات المعتبرة أنه لا يسوغ الأقل من 6 آيات، والحال أنه الذي يذهب إلى استحباب السورة أو تبعيض الصورة لا يتقيد بهذا التحديد مع أنه ورد كما في صحيح معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام موجودة في أبواب القراءة الباب الخامس. قال إنه سئل الإمام الصادق عليه السلام سئل عن الصورة يصلي بها الرجل في ركعتين يوزعها على ركعتين السورة بعض أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. أي نعم هني ست إذا كانت ست أي نعم صحيح المقصود المجموع ست يعني وحال ما يحددون. هذه ملاحظة أخرى ملاحظة بعد أخرى نذكرها لا بأس عن كل هذه الطائفة التي توقف فيها جملة من أعلام المعاصرين متوقفين يعني مع التدقيق نشوف ليست هناك موجبات قوية للتوقف. الملاحظة الأخرى التي نذكرها في البين ما هي؟ هي هذه هذه نقطة مهمة جدا تفيد في المقام وفي مقامات عديدة أخرى. ما هي هذه النقطة؟ النقطة هي هاي كالتالي أن هذه نقطة مهمة أن الجمع بلحاظ الموضوع مقدم على الجمع بلحاظ المحمول. صعبة هاي المعادلة الضابطة يعني مهمة وخطيرة والتنبه لها صعب شوية وبالتدقيق. العلاج بلحاظ الموضوع مقدم على العلاج بلحاظ المحمول. مثلا الآن افترض فيما نحن فيه في المقام افترض الأدلة الدالة على الوجوب محمولا ظاهرة لا بقوة ظاهرة ظهور معتد به حجة لكن لا بقوة في الوجوب بحيث من يجي دليل شوية قوي يدفعها يدفرها يقهقرها. هي في نفسها ظاهرة في الوجوب ولكن ليس بقوة أو بقوة لكن لا بصراحة أو بصراحة لكن لا ب نصوصية. زين ده الطرف الآخر المحمول ماله أقوى دلالة إما نص أو صريح أو جيد. فعندك دليلان مثل صوف المقام دليلان في المقام المحمول في أحدهما أضعف دلالة من المحمول في الطرف الآخر لكن في الموضوع العكس في جانب الموضوع العكس أدلة الوجوب تقيد أو خاصة بماذا؟ بالقدرة بينما أدلة عدم الوجوب اللي هي مثلا في المحمول قوية مثلا صريحة في عدم الوجوب في الموضوع أضعف ظهورا ها. فهنا نقدم أيهما يكون الغالب الذي له ظهور في الموضوع أقوى أو الذي له ظهور في المحمول أقوى. غفلة تتكرر عند كثير من الإعلام يقدم ماذا دوما ينسبق تنسبق العين والذهن إلى وين المحمول. والحال أن رتبة الموضوع مقدمة في الدلالة في النظر على رتبة المحمول رتبة الموضوع مقدمة. غدا إذا صار مجال بمشيئة الله حاولوا تفكروا في جواب هذا السؤال. هذا السؤال انصافا من مبتكرات السيد الخوي من الامور يعني الامور القليله التي تذكرها السيد الخوي في علم الاصول على كل كذا، لكن من الامور التي ابتكرها في علم الاصول هذا المطلب، النسب الاربع بين الادله تلاحظ بلحاظ ما الموضوع او المحمول او هما معا. هم الجواب مغلق، السؤال مغلق، شوفوا الجواب شنو. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. Thank you.